بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من سلسلة الأربعون في عظمة رب العالمين. وكنا قد تحدثنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وعظمته عز وجل أنه الأول ليس قبله شيء، وأنه خلق هذه المخلوقات العظيمة، فهو العظيم خالق المخلوقات العظيمة، ومنها العرش والقلم والسماوات والأرض. وكذلك الحديث الثاني: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء. وعرفنا من عظمته عز وجل أنه علم المقادير قبل أن تقع، وأنه سبحانه وتعالى كتبها. وكتابة المقادير، يعني كتابة كل شيء يحدث في العالم إلى قيام الساعة، كتابة كل شيء، هذا شيء، أمر لا يستطيع العقل أن يتخيله، شيء عظيم هائل. كم معلومة، كم حدث في العالم، كم حركة، كم سكنة، كله مكتوب، كله كتبه سبحانه، علمه وكتبه. هذا يدل على عظمته. ثالثا، حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات، فقال: كاد قلبي أن يطير. وهذا يدل على عظمة الله الذي خلقهم من العدم، وأنه لابد من القول بذلك، لابد من القول أن هناك خالقا خلق من العدم. هل خلقوا أنفسهم؟ هل خلقوا السماوات والأرض؟ هل جاءوا من لا شيء بدون موجد؟ والحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه في الرجل العاقل من أهل البادية الذي جاء، وفيه من عظمة الله تعالى أن هذا الأعرابي لما قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك. فاستدل على عظمة الله بهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها. والحديث الخامس حديث الميثاق، فإن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفه، من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه. ولا شك أن هذا يدل على عظمة تعالى، فهو على كل شيء قدير، استخرج من صلب آدم كل ذريته، ونثرهم بين يديه سبحانه، وأشهدهم على أنفسهم، فهذا يدل على عظمته. والحديث السادس قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهذا دال على عظمته عز وجل، لأنه خالق من العدم حتى هذه الأشياء الدقيقة التي تحدى خلقه، تحدى أحدا أن يخلق مثلها، لا حبة ولا ذرة ولا شعيرة، فكيف بخالق الأرواح في الأجساد سبحانه. السابع حديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول: الله. ثم يأتي بالوسواس: فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا دال على عظمة الله، فإنه لا أحد خلقه، بل هو خلق كل شيء، خلق ولم يخلق بل يخلق سبحانه. هذا من عظمته. وقد تحدى الله الخلق في مسألة الخلق، تحدى الثقلين في مسألة الخلق أن يخلقوا مثله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل من خالق غير الله؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هذه مسألة الخلق، تحدي بالخلق دلالة على عظمته. الحديث وكذلك الوسواس هذا الذي يأتي به الشيطان محاولة لتشكيك العبد في الله، فإن عظمة الله تأبى هذه الوساوس. يعني أنت الآن إذا جاءت الوساوس هذه في نفسك، ما الذي يردها؟ أن تعلم أن الله أعظم من هذا، أعظم مما يصوره الشيطان. فإذا آمنت بعظمته رددت هذه الوساوس. الحديث الثامن: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم دال على عظمة الله تعالى وقيوميته على خلقه، فمن عظمته أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا يليق به أن ينام، لأنه حي له الحياة الكاملة. والنوم يتنافى مع الحياة الكاملة، والنوم موتة صغرى، والله عز وجل لا يموت ولا ينام، والجن والإنس يموتون وينامون، والقيوم القائم بذاته لا يحتاج إلى أحد سواه، لا يقيمه أحد وهو يقيم كل أحد، به قامت السماوات والأرض وقام الخلق، ولولاه ما قام أحد. وهو سبحانه يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن، ويدبر أمور السماوات والأرض وسكانها، قامت به سبحانه، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها، وهو الذي يزودها بما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو غني عن كل أحد ولا أحد يستغني عنه. افتقرت إليه الموجودات، الحي له الحياة الكاملة غير مسبوق بعدم ولا يلحقه فناء سبحانه، وله السمع والبصر والقدرة والعلم والحكمة سبحانه. من تمام حياته وقيوميته أنه لا ينام. قال تعالى في كتابه العزيز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، لا ينعس ولا ينام، والنوم أخو الموت، لا تعتريه سنة مقدمات النوم ولا النوم نفسه. وهذا نقص لا يليق بالله، ولذلك فإن ربنا منزه عنه سبحانه، والنائم يغيب عما حوله، والله لا يغيب عليه شيء، لا يغيب عنه شيء، ما يعزب عن ربك مثقال ذرة. والنوم غفلة، والله عز وجل لا يغفل عن شيء سبحانه. والنوم راحة من التعب، والله ما يمسه اللغوب التعب، ولا الإعياء، فله الحياة الكاملة والقيومية، يدبر أمور العالم العلوي والسفلي، ويحيي ويميت ويرزق ويخلق ويفني، يغني يفقر، يرفع أقواما يضع آخرين، يعز ويذل، ويخفض ويرفع ويقيل العثرات ويفرج الكربات وينفذ أقداره في خلقه ويرسل ملائكته كما يريد عز وجل بما يريد، فكيف ينام؟ لا يمكن. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث يخفض القسط ويرفعه، ما معنى يخفض القسط ويرفعه؟ القسط هو العدل والميزان، وسمي الميزان قسطا لأنه، لماذا سمي الميزان قسطا؟ لأن القسط يقوم بالميزان ويعرف بالميزان، وبالميزان يقع العدل. والمراد بالميزان الشيء الموزون، المراد بالميزان الشيء الموزون. فالله عز وجل يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن فيه من أرزاق العباد النازلة وأعمالهم الصاعدة، فيخفض الميزان تارة فيضيق رزقا لحكمة، ويرفعه تارة فيوسع لحكمة، ويوفق لطاعة ويخذل بمعصية عدلا منه وحكمة. قال عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا شرح العبارة كما في المفهم للقرطبي والشرح النووي على صحيح مسلم ومرقاة المفاتيح. والله تعالى يحكم في خلقه بميزان العدل، فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه، ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة كما جاء في حديث أبي هريرة عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، رواه البخاري ومسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقال بعض الشراح القسط هو الرزق، والمعنى يخفض الرزق بتضييقه ويرفعه بتوسيعه فيضيق ويوسع كما يشاء لحكمة، وهو الحكيم سبحانه. والرزق هو قسط كل مخلوق، يعني لماذا سمي الرزق قسطا؟ لأنه نصيب قسط كل مخلوق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يبسط عكس يقدر، يقدر يعني يضيق. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، يعني لن نضيق. إذن يقدر يعني يضيق، وليس معناه يستطيع. هنا قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وقيل القسط هو العدل نفسه، إذن قيل القسط هو الميزان والمقصود الموزون، وقيل القسط هو الرزق، وقيل القسط هو العدل نفسه، ويراد به الشرائع والأحكام كما قال تعالى لقد هاتوا الآية اللي فيها أن القسط هو الشرائع والأحكام. آية تبدأ بقوله لقد، وفيها أن القسط معناه هو الشرائع والأحكام. أيوة أحسنت. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا أنزلنا النصفة في الأحكام والعدل المأمور به، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ليقوم الناس بشرائع التي أنزلها الله. إذا تارة يرفعه بمعنى يغلبه ويظهره، إذا كان معنى القسط الشرائع، إذا كان معنى القسط الشرائع والأحكام، فما معنى يخفض القسط ويرفعه في هذه الحالة؟ نقول يغلب دينه بوجود الأنبياء وأتباعهم العاملين به، ويخفضه تارة إذا ذهبت النبوة من الأرض، ذهب أتباع الأنبياء أو قلوا جدا، كالمدة التي كانت قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة. إيش كان الوضع في الأرض؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض في ذلك الوقت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فإذا قد يشاء سبحانه أن الشرائع تنحصر بغياب النبوة، غياب أتباع الأنبياء، يقلون جدا، يصير مثلا الجاهلية طاغية في الأرض، يصبح أهل الحق قلة ويوسع، فيجعلهم يغلبون وينتشرون ويفتحون البلدان ويهيمنون. هذا من شأنه سبحانه. وذاك الواحد قال طيب الآن يعني المسلمون الآن في هزائم وفي ضعف، والكفار متسلطون ويتحكمون في العالم، والمسلمون ما لهم حول ولا قوة ولا طول ولا. نقول هذا من شأنه سبحانه، يخفض ويرفع حتى في الشرائع. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أذن سبحانه ببقاء طائفة منصورة لا تفنى ولا تنتهي، طاهرين، وأذن سبحانه بأن الإسلام سيعم الأرض حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين. ولذلك من الأشياء التي تذهل أعداء الدين أنه بالرغم من كل الضربات المتتابعة القوية، البطش الذي يفعلونه، لكن الإسلام ينتشر. هذا ترى شيء عجيب، يعني هذا غريب جدا. هم الآن في حيرة، إيش في شيء من حرب الدين ما سووه؟ إيش في شيء ما سووه في المسلمين في البلاد والعباد؟ مذابح، تشريد، تهجير، تدمير، احتلال، النهب، سلب، غزو عقدي، غزو أخلاقي في الأخلاق، في الكذا، إيش تبغى؟ تدمير التعليم والإعلام وكل إفساد. طيب، ومع ذلك العجيب، مع ذلك أن الإحصاءاتهم تقول أن عدد المسلمين يزداد أكثر من أي دين آخر في العالم، وأنه ما بقي يعني كثيرا، ما بقي الكثير حتى يصير المسلمون في العالم أكثرية. عندهم تقديراتهم 2070، و2070 ما باقي له 50 سنة. خلاص يقولون يعني عما قليل، شو 2030 ربع، 2050 الثلث، 2070 فوق النصف. خلاص، فهذا هذا هذا مدهش، هذا محير. وهذا يفسر أحيانا الحنق على الدين، يعني ليش للدرجة، لماذا يعني يفعلون كل هذا المكر والتقتيل والتشريد؟ لأنه يعني واحد حاقد يضرب يضرب يضرب، والمضروب ينتشر ينتشر ينتشر. إيش هذا؟ إيش الحل؟ طيب ما عندهم حل. قوله عليه الصلاة والسلام يخفض القسط ويرفعه مناسب لقوله ولا ينبغي له أن ينام. طبعا فالذي يخفض ويرفع ويقدر بميزان، والانتشار والانحسار وكل شيء بقدر عنده، كيف ينام؟ ما يمكن أن ينام، وهو يقدر هذه الأشياء سبحانه. والله تعالى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويوسع الرزق لمن يشاء، ويضيق على من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه. وقوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي رواية: ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار. فالمعنى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. هذا المعنى. معنى الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده. فإن الملائكة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه. متى يصعدون بأعمال الليل إلى الله؟ لما يطلع الفجر، يعني في أول النهار. ومتى يرفعون أعمال النهار؟ إذا غربت الشمس وانتهى النهار، يعني يصعدون بها بعد المغرب، يعني في أول الليل. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم. طبعا رفع الأعمال إلى الله فيها إشارة إلى علو الله على خلقه، لأن الرفع إلى فوق، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لماذا؟ لأن الرحمن على العرش استوى فوق سماواته، على عرشه فوق سماواته. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقد دلت النصوص على أن رفع الأعمال إلى الله على ثلاثة أنواع: الرفع اليومي، والرفع الأسبوعي، والرفع السنوي. أما الرفع اليومي، كل يوم مرتين ترفع الأعمال بالليل وبالنهار، كما دل عليه حديث الملائكة التي تصعد بالأعمال. النوع الثاني: العرض الأسبوعي، يومي الاثنين والخميس مرتين، كما جاء في حديث: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يعني في كل أسبوع. وسمي الأسبوع جمعة بأعظم يوم فيه، فيقال جمعة جمعتان ثلاث جمع، والمقصود أسبوع أسبوعان ثلاث أسابيع. قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني يتراجعا ويصطلحا. رواه مسلم. كان إبراهيم النخعي رحمه الله من السلف، يبكي هو وزوجته، يبكي إلى زوجته وتبكي إليه يوم الخميس، فيقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. النوع الثالث: العرض السنوي، ترفع أعمال العام كله جملة واحدة في شهر شعبان، كما دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وهو حديث حسن. طيب، رفع عمل الإنسان كله متى يكون؟ إذا مات، تطوى صحيفته ترفع إلى الله. ويستحب للمسلم الازدياد من الطاعات في أوقات الرفع والعرض، أوقات رفع الأعمال إلى الله وعرض الأعمال على الله. ولذلك كان المهدي عليه الصلاة والسلام صيام الاثنين والخميس، والإكثار من الصيام في شعبان، والتزود بالأعمال الصالحة في الليل والنهار. وقد خصت الشريعة صلاتي الفجر والعصر بمكانة عظيمة، إنه أعظم الصلوات الفجر والعصر، لأن هذا المعنى فيها، وقت الصعود بالأعمال إلى الله. نأتي الآن إلى جملة في الحديث دالة على عظمة الله عز وجل، قوله: حجابه النور. حجابه النور، النور نوعان بالنسبة لله تعالى: نور هو صفته، ونور هو خلقه. نور الصفة غير مخلوق، نور ذاتي. النور الذي خلقه منه الحجاب الذي احتجب به عن خلقه، هذا النور الحجاب، هذا مخلوق. ونور السماوات والأرض والأنوار الأخرى، ونور الهداية، ونور الذي يقذفه في قلب عبد المؤمن. إذن في نور هو صفته سبحانه، هذا غير مخلوق من صفاته. وفي نور خلقه، وهو أنواع كثيرة. النور الذي خلقه أنواع كثيرة. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، يعني ينور السماوات والأرض ومن فيهن، وبنوره يهتدي أهل السماوات والأرض، وبنوره أنار العرش والكرسي والشمس والقمر، والنور الذي استنارت به الجنة، والنور هذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال: نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجوم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني: فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان، يعني محمد صلى الله عليه وسلم نور أيضا، وكذلك الإيمان في قلب الفتى، مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، مش نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح الآية، وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن، وحجابه نور، فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل، يعني يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء، ماذا قال الله في كتابه بشأن النور في ذلك المقام عند مجيء الله؟ ها: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق. قال: وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان، وكذاك دار الرب في نور في الجنة، وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. الله عز وجل احتجب عن خلقه بالنور، والنور هذا له شعاع عظيم فلا تدركه لا تخترقه العيون، فإذا حجابه النور. هذا الحجاب الذي هو النور كما قلنا المخلوق، وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما قال رأيت نورا. فأي نور الذي رآه؟ فأي نور الذي رآه؟ قالوا نور الحجاب. رواه مسلم، قال رأيت نورا، رواه مسلم. أما نور وجهه وذاته سبحانه فهو من أوصافه، وهذا غير مخلوق، هذا من صفات الله، كعلمه وحكمته ونوره سبحانه. قال لو كشفه، يعني الحجاب هذا الذي احتجب به عن خلقه، حجاب النور، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات الجلال والبهاء، والله بصره محيط بكل المخلوقات لا يفوته شيء، فلا يحتجب عنه شيء من مخلوقاته وهو محتجب عن مخلوقاته، فلا يحجبه، لا يحجب المخلوقات، لا يمكن أن تحتجب عن الله، لكن الله عز وجل احتجب عن مخلوقاته بحجاب النور، وبصره محيط بجميع المخلوقات لا يفوت شيء. وقوله ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل الخلق، ما في شيء ما ينتهي إليه بصر الله، ما في شيء يخفى على الله، ما في شيء لا يدركه بصر ربنا، بصر ربنا يدرك كل شيء. فإذا بصره محيط بجميع مخلوقاته لا يفوته شيء منهم، ولا يستره ساتر، ولا يحول دونه حائل. فالمراد ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل المخلوقات. لو كشف الله الحجاب هذا المانع من رؤيته تعالى فتجلى لخلقه لأحرقهم جميعا، لأحرق نور وجهه كل الخلق. ولذلك لما تجلى للجبل شيء يسير من الرب عز وجل، شيء يسير، ساخ الجبل في الأرض وتدكدك وخر موسى صعقة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قاعا صفصفا. إذن من رحمته حجاب النور هذا، لولا حجاب النور كان احترقنا، لولا حجاب النور كان احترقنا، ومن يقوى؟ ما يمكن. قال ابن القيم رحمه الله فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله لما يقوي أبصار المؤمنين في الجنة حتى يروه. فأي شيء سيرون لا يخطر بالبال. الآن لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجه العالم العلوي والسفلي، فما بالك بي المؤمنين عندما ينظرون إلى جلال وبهاء وجمال وجهه سبحانه وتعالى في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. إذن هذا حديث عظيم أيها الأخوة في عظمة الله، الحديث هذا حديث عظيم في عظمة الله. الحديث التاسع يا عبادي، يا عبادي هو حديث قدسي، حديث جليل قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد يعني منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد يسأل كل ما لديه، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لو غمست إبرة في البحر وأخرجتها كم نقص البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. شوف هذه ألفاظ الحديث هذا واضح، يعني تقع في النفس موقعا عظيما، يعني سبحان الله الوحي يعرف، الوحي ألفاظ الوحي تستطيع أن تميز بينها وبين الكلام الناس العادي، صح؟ يعني مثل هذا من يأتي بمثله، هذا حديث قدسي يعني وليس بالقرآن، القرآن أعلى وأجلى وأبلغ معجز. الحديث هذا رواه مسلم، حديث عظيم جليل شريف القدر دال على عظمة ربنا عز وجل. كان أبو إدريس الخولاني من كبار السلف رحمه الله، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، الحديث هذا رواته إسناد الحديث هذا رواته شاميون. الحين نحن نعرف أن الصحابة انتشروا في الأمصار، ففي صحابة راحوا على الشام، وفي صحابة راحوا إلى مصر، في صحابة راحوا إلى العراق وهكذا. هذا الحديث شامي، يعني انتشر من الصحابي الذي بالشام، هناك حدث به وانتشر عنه، فرواته كلهم شاميون. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، أو قال هو أشرف حديث لأهل الشام. يعني أهل الشام رووا أحاديث، يعني طلبة العلم الذين بالشام المحدثون رووا، تابعوهم رووا عن الصحابة، وتابعو التابعين رووا عن التابعين، وتابع تابع التابعي روى عن تابع التابعي وهكذا. هذا الحديث شامي، قالوا رواته من أهل دمشق، فهو مسلسل بالدمشقيين، هذا الحديث إسناده مسلسل بالدماشقة، كما ذكر النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وكذلك ابن رجب في جامع علوم الحكم. لكن الحديث حديث جليل، حديث يعني فقرات الحديث فيها تصيب يعني قلب المؤمن هيبة رب العالمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، بدأ الحديث بتحريم الظلم، والظلم محال في حقه سبحانه، لقد حرمه على نفسه. الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها. الله نفى الظلم عن نفسه في آيات كثيرة، ومنها وما ربك بظلام للعبيد، غيره إن الله لا يظلم الناس شيئا، غيره ولا يظلم ربك أحدا، غيره وما ظلمناهم، غيره إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. فأخبر تعالى عن تحريم الظلم على نفسه، ونفى عن نفسه فعل الظلم وإرادة الظلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وقد اتفق أهل الأرض والسماوات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا، حتى أعداءه المشركين لا يظلمهم، حتى لو فعلوا أفعالا خيرية هم على كفر وشرك، ولن يعطيهم شيئا يوم القيامة، من عدله أنه يعطيهم في الدنيا صحة ومالا وشهرة وأولادا، في الآخرة ليس لهم عند الله من خلاق ولا نصيب. حتى أن أهل النار يوم القيامة عندما يدخلون النار يكونون على قناعة كاملة باستحقاق بدخول النار، ما في أحد يدخل النار يوم القيامة إلا وهو مقتنع تماما باستحقاقه لدخول النار. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا، إذن مقتنعون تماما. والله قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. اعترفون يوم القيامة اعترافا كاملا، ما في واحد يقول ما لا ما ما ما, ما, ما كلهم يعترفون. طبعا في البداية في محاولات، في النهاية اعترافات. في البداية الكفار يوم القيامة يحاولون يجادلون، بعدين خلاص يستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. فاعترفوا بذنبهم قالوا بلى، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق وبالعدل، وقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن خلق السماوات والأرض بالعدل وأراد أن يقوم العدل، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، والله يقضي بالحق، ويوم القيامة يفصل بينهم بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان إيش؟ ولو كان مثقال حبة، حبة، وإن كان مثقال حبة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما حرم تعالى الظلم على نفسه حرمه بين عباده، قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو تظالموا، يعني لا تتظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا توكيد لقوله وجعلت بينكم محرما، وزيادة التغليظ في تحريمه، كما ذكر نووي شرح مسلم. فحرام على كل عبد أن يظلم غيره. طيب الظلم نوعان، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه بما يريدها من الذنوب والمعاصي، وعلى رأسها الشرك، إن الشرك لظلم عظيم يجعل المخلوق مكان الخالق. أي ظلم أعظم من هذا؟ ما قلنا إن الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها؟ فكيف يكون الشرك ظلما؟ لأن المشرك يضع المخلوق مكان الخالق ويعطي المخلوق حق الخالق أو شيئا من حق الخالق. فهذا وجه كون الشرك ظلما من ناحية اللغوية، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والظلم الثاني ظلم العبد لغيره، وهذا المذكور في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر الظلم ظلمات يوم القيامة. وحديث من كانت له مظلمة لأخيه المقصود به ظلم الغير. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أمرنا أن نطلب منه أمرين دينيين وأمرين دنيويين. أمرنا أن نسأله أمرين دينيين وأمرين دنيويين. فما هما الدينيان؟ طلب الهداية، والثاني طلب المغفرة. أحسنتم، طلب الهداية طلب المغفرة. والأمران الدنيويان طلب الطعام وطلب الكسوة. إذن فيها تعليم العباد وأمر العباد بسؤال الله، اللجوء إلى الله، سؤال الله الحاجات الدينية والدنيوية. فاستهدوني فاستغفروني، وكذلك فاستطعموني فاستكسوني. هذه يعني تلفت النظر في الحديث: يا ابن آدم اسأل ربك حاجاتك الدينية والدنيوية، اسأل ربك، ألح على الله، اطلب، إلجأ إليه، أنزل حاجتك به. إذا سألت فاسأل الله، وهذا توحيد. وقد جاء في لفظ آخر: يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان عاريا إلا من كسوت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت، وكلكم كان ظمآنا إلا من سقيت، وكلكم قال إلا من سقيت، فاستهدوني أهدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم. رواه أحمد وصححه محققو المسند. إذن الخلق مفتقرون إلى الله، إذن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، إذن الطعام والكسوة والشر يحتاجونه، السقاء السقاية يحتاجونها، وكذلك يحتاجون المغفرة ويحتاجون الهداية. من يهدي الله فهو المهتدي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ شوف، انظر إلى تطبيق إبراهيم عليه السلام للحديث. وين؟ هاتوا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين هذا استهدوني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فخزائن الأشياء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فهو يهدي ويضل ويغفر ويعذب ويرحم، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يوسع في الرزق ويضيق، يطعم ويحرم. ولذلك لابد من اللجوء إليه، الأمور عنده وهي بيده. زد على ذلك أن الله يحب من الناس أن يسألوه، الله يحب المسألة لأن فيها توحيد. ليش؟ أولا أنت تسأله معناها أنت تعتقد أنه عز وجل يقدر على أن يجيبك ويقدر على أن يعطيك سؤلك مهما كان. ثانيا أن اللجوء إلى الله هذا في افتقار، في إظهار حاجة، في إظهار المذلة. الله يحب هذا، الله يحب هذا. جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعلي إذا انقطع. رواه الترمذي وضعفه بعضهم، لكن المقصود ما هو يعني يسأل الله كل شيء حتى شسع النعل. كان بعض السلف يسأل الله كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته. اسأل الله كل شيء، ما تقول لا ما يليق بالله أن أسأله وجبة طعام، لا، كيف اسأل. لا تنظر إلى الشيء الذي تسأله أنت هي وجبة طعام، انظر إلى ذات السؤال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قضية الهداية من الله، فاستهدوني أهدكم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ونحن نحتاج إلى الهداية أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشرب، والهداية للصراط المستقيم نسألها يوميا مرات كثيرة، واهدنا لأحسن الأخلاق، وإن اللهم إني أسألك الهدى والتقى. الهدى تشمل كل العلم النافع، الصراط المستقيم، طريق الحق. اهدنا للأخلاق الفاضلة. أما الطعام بجميع أنواعه، كل شيء، غذاء، فاكهة، دواء، كل مطعوم. اللباس: كلكم عار إلا من كسوته. وهذه الكسوة زينة، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، استكسوني، اسألوني الكسوة. الكساء الجميل الظاهر والكساء الباطن الأجمل، ولباس التقوى ذلك خير. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. طيب، الاستغفار طلب المغفرة من الله. لاحظ أنه قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، معناها مهما بلغت ذنوبكم بالليل وبالنهار متواصلة لا تيأسوا من طلب المغفرة. أغفر لكم حتى لو ملأتم الليل والنهار ذنوبا. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. تأمل كيف قال الذنوب وأنا أغفر الذنوب جميعا. ألف واللام تفيد الاستغراق، ولاحظ جميعا، يعني إذا سألت الله بصدق المغفرة ما هو يعني يقتصر المغفرة وربعها ونصفها وثلثها، جميعا. وأنا أغفر الذنوب جميعا، حط أملك فيها، والله يستر على المذنبين والعصاة. ختم الحديث بهذه العبارات العظيمة الدالة على عظمته: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني مهما فعلتم، لن تبلغوا ضره، لن تستطيعوا أن تضروا بشيء، إنهم لن يضروا الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، كما أنكم لن تنفعوني بشيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولو كلكم على أتقى قلب رجل لن تنفعوه بشيء، ولو كلكم على أفجر قلب رجل كل العالم لن تضروه بشيء. ففي النهاية لو كلكم سألتم الله بأقصى المسألة التي عندكم، كل واحد يد الله ملأة لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، ما نقص شيء من عند خزائنه سبحانه أبدا. لما ضرب المثل بهذه الإبرة إذا دخلت البحر إيش راح تخرج بشيء يسير جدا جدا، هذا مثل التقريب. ولا لو أنهم كلهم وقفوا في صعيد وسألوه ما ينقص عنده ولا شيء ولا شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا ممن يحمده يوم يلقاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.